أسد الله مسمى بعلي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطين وشبلين هما نجل زكي وبسبطين وشبلين هما نجل زكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نأمل أن تكون مباركة أيضا، نستهل بها هذا اللقاء من مجموعة لقاءات مطارحات في العقيدة. موضوع هذه الحلقة موضوع مهم وأساسي بالنسبة لكل إنسان الذي يريد أن يصل إلى ما يريد في فطرته، لا بد له من معرفة هذا الموضوع. موضوعنا هو معرفة الله تبارك وتعالى، وموضوع الحديث كما تقدم موضوع مهم وأساسي، فيحتاج إلى سماحة السيد كمال الحيدري لكي يبين لنا المقصود من معرفة الله تبارك وتعالى، وكيف نحصل على هذه المعرفة، وما هي السبل الموصلة لها، والقضايا الأخرى المتفرعة عن هذا الموضوع. نتابع البحث مع سماحة السيد كمال الحيدري في مطارحات في العقيدة، ولكن بعد أن تستعدوا لذلك بعد هذا الفاصل.
حليلي يا رسول حبيب الله، أنت مغيث ورجاء يا رسول الله، فيك الرجاء يا نبي يا صفي، فيك رجاء كل راغب أوى يا رحمة للعالمين، كل شفيعا يوم الدين يا رحمة.
مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى معكم. نرحب بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم حجي.
سماحة السيد، أنا اخترت في الواقع مقطع من دعاء عرفة أحببته، ولا أدري إن كنت مصيبا في الاختيار. دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه وكله نور، وهذا المقطع اخترته أنا في الحقيقة مفتاحا للولوج في الحديث عن معرفة الله تبارك وتعالى. المقطع يقول مخاطبا الله تبارك وتعالى: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. هذا المقطع يربط بين معرفة الله تبارك وتعالى وبين نور يقذفه أو يشرقه الله تبارك وتعالى في قلب
محبيه
وأوليائه. فهل أن معرفة الله تبارك وتعالى هي عطاء من الله تبارك وتعالى، أم أنها أمر كسبي؟ هل أن المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، هي بداية لكل معرفة، أم أنها يمكن أن تأتي بعد مقدمات متعددة، يعني نتيجة لمعارف أخرى؟ ثم والأهم من ذلك، هل ما المقصود أساسا بمعرفة الله تبارك وتعالى؟ ما هي المعرفة التي يشير إليها الإمام الحسين سلام الله عليه في هذه الفقرة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أن الحديث عن معرفة الله حديث له أبعاد متعددة، ويمكن أن تكون لها آثار كثيرة في حياة الإنسان أيضا، سواء هذه الآثار على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الأخروي. لأنه نحن عندما نراجع المعارف القرآنية نجد أن هناك تركيزا بل محورية لمسألة معرفة الله سبحانه وتعالى بالنحو الذي الإنسان إذا جهل الله جهل كل شيء.
نعم.
وإذا عرف الله سبحانه وتعالى عرف كل شيء. وهذه نقطة أساسية
ومهمة أيضا.
ومهمة جدا. يعني نحن إذا أردنا أن نقف على حقائق الأشياء وأردنا أن نقف على ما هي حقيقة الأشياء فلا طريق لنا إلا من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى. لذا أن الفلاسفة عندما جاءوا إلى هذه المسألة قالوا أسسوا قاعدة، وهذه من القواعد المهمة في البحث الفلسفي، كيف عندنا في البحث الفقهي قواعد فقهية، في الأصول قواعد أصولية، في الكلام قواعد كلامية، كذلك في الفلسفة توجد هناك قواعد فلسفية. ومن أهم هذه القواعد الفلسفية في التوحيد هذه القاعدة: ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها.
نعم. ولكن تطبيق هذه القاعدة،
تطبيق القاعدة هذه هو أنه إذا كان لشيء سبب، وإذا كان لشيء علة، وإذا كان لشيء موجد، وإذا كان لشيء خالق، وإذا كان الشيء معلولا، كان مسببا، كان مخلوقا، فمعرفته لا تتم إلا من خلال علته ومن خلال سببه. يعني أنت إذا أردت أن تعرف الإنسان الذي هو مخلوق ما هو حقيقة هذا الإنسان، لا طريق لك إلا أن تعرف الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت الله تستطيع أن تعرف حقيقة ماذا؟
الإنسان.
حقيقة هذا الإنسان.
ولكن سماحة السيد، الملحد يمكن أن يعرف بأن الإنسان حيوان ناطق متحرك، هذا الملحد غير عن
الآن أنا لا أريد
مرتبة من مراتب المعرفة.
الآن أنا لا أريد أن أدخل في هذا البحث مباشرة، ولكنه فقط أريد أن أنبه إلى فهرسة البحث، وإلا سوف نقف بأنه
بلي
قطعا سنقف عند كل نقطة من هذه النقاط. أحسنتم. وعند كل سؤال من هذه الأسئلة وعند كل نقض أو إشكال أو مداخلة سوف نجيب عليها.
إذن أنتم لا
تتركون
أحسنتم
جزاكم الله خير. قاعدة كلية، وهي أن ذوات الأسباب، ما معنى ذوات الأسباب؟ يعني الشيء الذي له سبب. نعم. إذا أردنا أن نقف عليه لا طريق لنا للوقوف عليه إلا من خلال ماذا؟
معرفة
إلا من خلال سببه.
نعم.
لذا قال الإمام الصادق سلام الله عليه، والرواية في توحيد الصدوق، قال: لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله.
نعم.
هذه قاعدة، هذه القاعدة الروائية الفلاسفة بينوها بهذه الطريقة. إذا كان هناك مجال هذه الرواية استخرجها من توحيد الصدوق، الرواية من الروايات القيمة في هذا المجال، أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. طريق المعرفة إنما يمر من خلال ذلك. قال
طبعا سماحة السيد، هذا المضمون ايضا موجود في روايات كثيرة متعددة.
احسنتم. لا اريد اقرأ نص الرواية.
نعم.
قال: وانما هو واحد موحد، فكيف يوحد من زعم انه عرفه بغيره؟ انما عرف الله، قال: انما عرف الله من عرفه بالله. سأبين لماذا ان المعرفة تنحصر بالطريق. فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، انما يعرف غيره، انما يعرف غيره، والله خالق الاشياء. قال الى ان قال: لا يدرك مخلوق شيئا الا بالله.
نعم.
اساسا لا تحصل
شيئا مطلقا،
مطلقا لا يمكن ادراكه، لا يمكن معرفته، لا يمكن الوقوف على حقيقته الا اذا ماذا؟ الا عن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى. الا هو.
يعني سماحة السيد، هنا
إذا
تكون معرفة الله
إذا كان القرار
كل علم.
أحسنتم.
يعني أو ليست فقط أول الدين معرفته، بل أول العلم معرفته.
أول العلم. أحسنتم.
يعني
جزاكم الله
أي
خير.
علم.
نحن نريد أن نصل إلى هذه الحقيقة.
نعم.
وهي أن طريق معرفة الأشياء على ما هي عليه،
لأن المعرفة الكاملة،
المعرفة الكاملة ذيك المعرفة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الأشياء كما هي، أريد أن أعرفها كما هي حقيقتها. ذاك منحصر بمعرفة الله سبحانه وتعالى.
أجبتم الآن عن سؤالي السابق أنه الملحد يعرف بأن الإنسان حي متكلم ناطق،
ولكنه كما هي
كما هي
ينبغي، حقيقة لا يمكن أن يقف عليها.
طيب جيد،
على أي الأحوال.
طيب ما المقصود بمعرفة الله؟
أحسنت. إذن السؤال الأساسي الذي ينبغي واقعا أن نقف عنده هنا، نحن عندما نقول ينبغي علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى، ما هو المراد من معرفة الله؟ هنا أحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة وإن كانت كلاسيكية أو درسية إن صح التعبير، ولكنه ينبغي أن نقف عليها وأبدأ بها من خلال معرفة الإنسان. نحن عندما نأتي إلى زيد من الناس، أي إنسان من الأناس نسأل عنهم، يمكن أن يكون السؤال عن الإنسان من خلال ثلاثة أبعاد. البعد الأول نريد أن نعرف الإنسان، ما هو حقيقة الإنسان، بغض النظر عن صفاته، بغض النظر عن أفعاله، لا نتكلم عن شيء، من هو هذا؟ هو
يعني
هذا
بذاته،
بذاته نريد بذاته أن نعرف مجرد عن أفعاله وعن صفاته وعنه. أو من قبيل عندما نأتي إلى الماء نسأل ما هو الماء، بغض النظر ماهية الماء، حقيقة الماء، ما هي هذه الحقيقة؟ هذا سؤال نعبر عنه سؤال عن ذات الشيء. وعندنا سؤال آخر، سؤال عن صفات الشيء، من قبيل أنه هذا الإنسان هل هو عالم أو أنه ماذا؟ جاهل. هل هو شجاع
أم جبان؟
أم جبان؟ هم هو كريم أم بخيل؟ هذه صفات الإنسان، هذه ليست داخلة في حقيقة الإنسان، لذا يبقى الإنسان
يعني
إنسانا
في حقيقته كجزء أصلي.
لا 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 أبدا،
يعني ممكن أن يكون الإنسان وهو إنسان
ولكنه ليس بعالم،
ليس بعالم.
وهذا معناه أن هذه الصفات وليست داخلة في ذاته التي تقومه. وهناك سؤال ثالث يتعلق لا بذاته ولا بصفاته، وإنما بأفعاله، من قبيل أنه هل هو ماشي أو ليس بماشي، هل هو نائم أو ليس بنائم، هل هو متحرك أو ليس بمتحرك. هذه أمور مرتبطة بأفعال الإنسان.
طيب.
إذن عندما نأتي إلى الإنسان نجد أننا نستطيع أن نقف على حقيقة الإنسان من خلال هذه الأبعاد الثلاثة: بعد يتعلق بذاته وحقيقته. فعندما نقول نأتي إلى الإنسان نقول الإنسان حيوان ناطق. ما معنى حيوان ناطق؟ يعني موجود حي. ما معنى الحياة؟ يعني له حس وله حركة وحركته تابعة لإرادته. هذا معنى الحيوان عندما يقال في المنطق أو في الفلسفة. إذن الحيوان ليس المراد المعنى العرفي، وإنما مراد من الحيوان يعني موجود له حياة في قبال، افرض الجماد الذي لا حياة له، وهذا الموجود الذي له حياة له حس وحركة وحركته تابعة لإرادته. هذا التعريف لحقيقة الإنسان. لذا أنتم تجدون لم نأخذ فيه لا العلم ولا الجهل ولا الجبن ولا الشجاعة ولا الكرم ولا البخل، هذه أمور خارج عن ذات الإنسان. أما عندما نأتي إلى صفات الإنسان فمن قبيل عندما نقول عالم في قباله جاهل، كريم في قباله بخيل، رؤوف في قباله عدم الرأفة ونحو ذلك القسوة. إذن البعد الثاني في معرفة الإنسان هو أن نتعرف على الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال صفاته، لا من خلال ذاته. هذه من النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو الزاوية الثالثة من معرفة الإنسان هو معرفة الإنسان من خلال
أفعاله.
نائم، قائم، جالس، متحرك، يمشي على اثنين، يمشي على أربعة.
هذه المعرفة سمعت السيد تشمل كيف يمشي، كيف
يأكل، كيف ينام، كيف يستيقظ.
يعني عندما نقول من أفعاله أو من صفاته، يعني كيف تتمثل هذه الصفة، كيف تكون، تشمل هذه المعرفة،
ولكنه مرتبطة بفعل من أفعال الإنسان.
طيب بالنسبة لله تبارك وتعالى،
حتى الآن إذا اتضحت هذه الأبعاد الثلاثة كذلك نستطيع تطبيقها على الماء. مرة نسأل عن الماء ما هو، نقولون بأنه مركب من الأكسجين والهيدروجين. هذا أثر، هذه حقيقة الماء. ومرة نسأل عن أحكام وصفات الماء، نقول بارد، حار، وإلى غير ذلك. ومرة نسأل عن آثار الماء، نقول أنه رافع للعطش. فإن رفع الماء للعطش هذا أثر من الآثار، النار تحرق، الإحراق أثر من آثار ماذا؟ النار. أما الحرارة صفة من صفات النار. إذا اتضحت هذه الأمثلة الآن واقعا عندما يطلب منا أول الدين معرفته كما قال إمام الموحدين علي عليه السلام أول الدين معرفته، ما هو المراد من المعرفة؟ هل المعرفة بالذات؟ هل المعرفة بالصفات؟ هل المعرفة بالأفعال؟ ما هو الطريق؟ الجواب من الآن لابد أن نتفق على حقيقة، وهي معرفة الذات بما هي غير ممكن.
هذا طريق مغلق،
هذا الطريق مغلق ومسدود ولا مجال للحديث فيه. إذا كان هناك حديث وإذا كانت هناك دعوة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، هذه الدعوة تمر من خلال معرفة صفاته وأسمائه ومن خلال أفعاله وآثاره.
طيب سماحة السيد، هل أن هذا الطريق المغلق لا يصل إلى نتيجة، أم أنه خطر يوقع في مهالك؟
لا 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 أبدا، أساسا لا يمكن أن يصل فيه الإنسان إلى نتيجة، وإذا لم يصل إلى الإنتاج فيقع في الضلال.
وهذه لعلهم حكمة النهي الشديد عن التفكر بذات الله.
أحجزكم الله خير، وهذا أريد أن أصل إلى هذه الحقيقة، وهو أن الروايات التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأكدت أنه لا ينبغي الحديث في ذات الله، إشارة إلى هذه النقطة. نعم تفكروا في أفعاله، تفكروا في أسمائه وصفاته، تفكروا في آثاره، تفكروا في كل شيء، ولكنهم لا تتفكروا ماذا؟ لا تتفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أساسا هذا الطريق مغلق.
لماذا؟
هذا الطريق مسدود. أحسنتم، سؤال جيد، وهو أنه لماذا أن الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الطريق؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يغلق هذا الطريق، الطريق مفتوح.
ولكن
أحسنتم، هذا الطريق مفتوح بدليل أن الله سبحانه وتعالى يعرف ذاته.
يعني
الله يعرف أو لا يعرف؟
يعرف
ذاته. إذن هذا الطريق ليس طريقا مغلقا، ولكنه لأن هذا الموجود سنخ موجود وسنخ حقيقة، هذه الحقيقة لا يمكن لأي مخلوق بلغ ما بلغ أن يحيط بمثل هذه الحقيقة.
نعم.
أن يقف على كنه هذه الحقيقة، أن يقف على سر هذه الحقيقة. لماذا؟ لكلمة واحدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى، وبتعبير الحكماء والفلاسفة الإسلاميين، يقولون الله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة.
نعم.
الآن لا تسألني أنه سيدنا هذه الاصطلاحات ما هي، لعله وقتها المناسب يأتي وأبين.
لا لو تتضح
من خلال الحديث. المهم التفتوا إلى النقطة الأساسية، وهي أن الإماء أن الحكماء يقولون أن الله ليس هو غير متناهي، لا هو فوق غير المتناهي أيضا ماذا؟
نعم.
بما لا يتناهى.
نعم.
هذه نقطة أساسية، وهو أنه إذا فرض أنه في عالم الإمكان توجد عندنا موجودات لا متناهية، لأن هناك بحث فلسفي في الصادر الأول وفي الإنسان الكامل، الآن لا أدخل إليه.
نعم.
وهو لو فرضنا أنه في عالم الإمكان يوجد موجود غير متناهي، فهل هذا الموجود غير المتناهي يستطيع أن يحيط بالله سبحانه وتعالى وأن يقف على كنه ذاته وعلى سر ذاته أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأن الله فوق هذا الموجود غير المتناهي أيضا بماذا؟
بما
لا يتناهى. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن للمتناهي أن يحيط ماذا؟
علما به،
علما بغير المتناهي. لذا تجد القرآن الكريم قال ولا يحيطون به
علما. طيب سماحة السيد، هنا الإحاطة أيضا تشمل، يعني عندما نرى في الصحيفة السجادية في مناجاة العارفين قول الإمام السجاد سلام الله عليه ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك.
نعم.
طيب هنا هذا العجز عن المعرفة حتما يشمل معرفة صفات الله تبارك وتعالى على نحو الإحاطة.
الجواب هسه أبين الجواب. وهو أنه كما أنه هذا المقطع الذي قرأتموه من كلمات الإمام السجاد موجود في كلمات أئمة أهل البيت، لابد نحن عندما نرجع إلى كلمات أهل البيت، هذه قاعدة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، قاعدة أساسية، أنه ومع الأسف الشديد أن هذه القاعدة في العام الأغلب تهمل في كلمات من يرتقون المنبر أو يتكلمون في الأحاديث العامة، وهو أنه يأتي إلى رواية من روايات الإمام الصادق مثلا في أصول الكافي أو في البحار من كتاب الحجة، يأخذ الرواية ويقرأها على الناس. ينبغي إذا أردنا أن نفهم كلمات الأئمة كيف أن القرآن يفسر بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض وينعطف بعضه على بعض، كذلك من هم عدل القرآن الكريم وهم أهل البيت. إذا أردنا أن نفهم كلمات الإمام الجواد لابد أن ننظر إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين، وإذا قرأنا كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة لابد أن ننظر إلى كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق، وهكذا حتى نستطيع أن نأخذ الصورة كاملة. صحيح. لأن كلامهم كلام متكلم واحد. نعم. فينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. نعم. على هذا الأساس انظروا إلى هذه العبارة التي قرأتموها. نعم. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في إحدى خطبه، قال ليس لصفته حد محدود.
نعم.
جيد جدا. إذا لم يكن لصفته حد محدود، إذا بعد يوجد هناك مجال للمعرفة أو لا يوجد؟ يغلق الباب.
لا لا يغلق، لا للمعرفة المحيطة الكاملة.
أحسنتم، يغلق الكاملة. أنا محصول
هذه مرتبة المراتب.
حسنا الآن إذا تسمحون، ولكن الإمام سلام الله عليه بعد هذه الجملة يقول ولم يحجبها عن واجب معرفته. إذن أحسنتم، وهذه النقطة الأساسية.
نعم.
يعني نحن عندما نقول أن المعرفة الإحاطية، أن المعرفة الكنهية، أن المعرفة الذاتية مغلقة، هذا ليس معناه انغلاق باب المعرفة. فرق. نعم. بين أن نقول أن المعرفة بابها مغلقة بأي درجة من الدرجات وبأي وجه من الوجوه، وبين أن نقول أن المعرفة الإحاطية، أن المعرفة الكنهية، الوقوف على الذات كما يعرفها الله سبحانه وتعالى هو كما يعرف نفسه، ذلك مغلق. إذن نحن نعرف الله سبحانه وتعالى. من هنا أنا ألخص حديثي، واقعا لا أريد أن أطيل، من هنا ألخص حديثي في هذه الجملة، وهو أنه هل يمكن معرفة الله، طبعا بين قوسين أنه هذا البحث أنا أشرت إليه مفصلا في أول كتابي التوحيد الجزء الأول، يعني بينت دائرة المعرفة وحدود المعرفة، لأن هناك اتجاهات تؤمن بالتعطيل.
نعم.
يعني
أنا أتوقع الإشارة إلى هذه الاتجاهات.
أحسنتم، أعرف
أنه اتجاهات
تعطيلية تحاول أن تغلق باب المعرفة مطلقا. نحن
يعني تحرم الإنسان من معرفة الله،
والذي هو أجل كمال وأهم. نعم. كمال
وباب كل علم،
وباب كل علم، وباب كل قرب.
نعم.
وباب كل جمال وكمال. إذا أراد الإنسان أن يتحقق بحقيقة الكمال فلا طريق له إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. لذا كما قرأنا في أول البحث، أول الدين معرفته سبحانه وتعالى، وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. على أي الأحوال، إذن أرجع إلى أقول مرة، السؤال هل أنه يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة إحاطية، معرفة كنهية، معرفة الذات بما هي عليه في الواقع، وفي جملة واحدة هل يمكن معرفة الله كما يعرف هو نفسه؟
لا.
أو لا يمكن؟ الجواب هذا الطريق مغلق، لا أنه مغلق لي ولك ولفلان وفلان، بل مغلق على جميع ما خلق ومن خلق. هذا الباب مغلق.
طيب سماحة السيد، عندنا
إغلاق
هذا الباب لنفتح باب للاستراحة.
أحسنت، جيد.
للاستراحة. بعد هذه الاستراحة مشاهدينا الأفاضل نتابع البحث إن شاء الله.
أنت دليلي يا رسول حبيب الله، أنت دليلي يا رسول حبيب الله، أنت مغيث ورجاء يا رسول الله، فيك الرجاء يا نبي. يا صفي بك جاء كل راغب أواه.
يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم الدين.
يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم الدين.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مشاهدينا الأفاضل في هذا البرنامج. سماحة السيد كمال الحيدري أغلق باب، وهو باب مغلق في الواقع، لم يغلقه سماحة السيد، باب إمكانية معرفة الله تبارك وتعالى كما هو، ولكن معرفة الله تبارك وتعالى أمر مهم لا يمكن الاستغناء عنه. إذا سماحة السيد، أي معرفة هذه التي هي أمر لا يستغنى عنه ولفقدانه ايضا اثار سلبيه؟ ليس فقط تارة هنالك بركات لمعرفة الله عز وجل نحصل عليها،
بعد ذلك ناتي الحديث عن الاثار
بصورة عامة.
الان نتكلم عن اصل الكلام كما
لا
يقوله.
انا سؤالي هذا، هنالك معرفة الله لأهمية الموضوع، انه معرفة الله منشأ لمجموعة من البركات من جهة، ومعرفة لكن فقدان معرفة الله فيه مخاطر ايضا، فيه حرمان كبير
كامل من كل تلك الاثار.
لذلك يجب ان يعرف الله عز وجل، يعني وجوب المعرفة على الاقل انها شيء من
ضروره واقعية، ضروره عقليه.
اي معرفه هذه؟
احسنتم. اذا فيما يتعلق بمعرفه الله سبحانه وتعالى الكنهيه، اؤكد معرفه الله الحقيقيه على ما هو عليه بحسب الاصطلاح، واؤكد مره ثالثه ورابعه معرفة الله كما يعرف هو ذاته، هذا الطريق مغلق لا طريق إليه. طيب. ولكنه ليس معناه أن معرفة الله سبحانه وتعالى مطلقا أغلقت. نعم، هذا المقدار من معرفته أغلق الله سبحانه وتعالى، هذا المقدار أيضا لم يغلقه. هذا التعبير أغلق، هذا التعبير قد فيه مسامحة، هو بطبيعته مغلق. لماذا؟ لأنه هناك مشكلة في قابلية القابل، أن المدرك ليست له القدرة على أن يعرف الله. هنا رواية تذكرتها الآن عن الإمام الصادق سلام الله عليه، جاء شخص إلى الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله أريد أن أعرف الله، ويظهر أنه طلب المعرفة، يا معرفة تلك المعرفة التي هو عليه. قال أرأيت أنك نظرت إلى الشمس؟ قال نعم. قال هل تستطيع أن تحدق في عين الشمس؟
لطيف، يعني مثال مشهود،
مثال مشهود محسوس الإنسان.
نعم.
هل تستطيع أو لا تستطيع؟
نعم.
قال لا يا ابن رسول الله. قال إذن كيف تستطيع أن تحدق أو أن تقف أو أن ترى نور الحق سبحانه وتعالى؟
نعم.
والذي هذا النور، يعني نور الشمس، الذي هو جزء من 70 نور، جزء من 70 جزء من نور الكرسي.
نعم.
والذي الكرسي جزء من 70 جزء من نور العرش.
نعم.
والذي العرش كذا، إلى أن نصل إلى من هو ماذا؟ الله نور السماوات والأرض.
نعم.
كيف تريد أن تحدق بعينك أو تستطيع بعقلك أن تقف على حقيقة ماذا؟ ذلك النور.
نعم.
ولكن
نعم.
هذا لا يمنع أننا نستطيع من خلال وسائط متعددة وطرق أخرى أن نقف على وجه من وجوه هذا النور.
نعم. وجه من وجوه
هذا أبين. إذا تسمحوا لي، اسمحوا لي أضرب مثال حتى أقرب قبل أن أدخل البحث الفني، أحاول تلك الأمثال ونضربها للناس. القرآن الكريم وقعا كثير من الحقائق بينها من خلال ماذا؟ من خلال المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
أنت تستطيع للمشاهدين أشير لأنه ستعرض بعد قليل أرقام الفاكس يمكن وارسال ما يطرأ في اذهانهم من اسئلة فيما يرتبط
وقعنا انتظر
على الفاكس او على البريد الالكتروني لشبكة لكي تتم الاجابة عنها ان شاء الله في الحلقات المقبلة
ان شاء الله.
نعم. تفضل سمسي.
انظروا انتم اذا اردتم ان تنظروا في عين الشمس، لا يمكن النظر الى عين الشمس، ولكن انت بامكانك ان تضع مرآة امام هذه الشمس.
صحيح.
ومع ذلك لا تستطيع أن ترى الشمس في عين المرآة، ولكن ضع مرآة أخرى في قبال هذه المرآة.
نعم.
عند ذلك تستطيع ماذا؟
أن تنظر إلى عين الشمس.
أن تنظر عينه، ولكنه نظرت إليها
ثلاث
أربع سنتم.
نعم.
جزاكم الله خيرا. مثال أقوى أضرب أو أوضح، انظروا أنتم إلى المحولات والمولدات الكهربائية الضخمة التي تولد الطاقة الكهربائية الضخمة لبلد كامل. افترضوا هذه الطاقة لو أردت أن تربطها ببيتك تحرق ماذا؟
البيت. نعم.
وكل شيء، وكل الوسائل والأجهزة. ولكن ماذا نفعل؟ نأتي بمنظمات تقلل الطاقة شيئا فشيئا فشيئا حتى تستطيع هذه الأجهزة أن تتحمل ماذا؟ هذه الفولتية التي تأتي. وإلا إذا كانت الفولتية شوية أعلى ها تحرق كل شيء. الله سبحانه وتعالى عندما أغلق طريق معرفته لم يغلق طريق معرفته، لا، الله
سبحانه وتعالى بطبيعة
الضعف وعجزي وقلة ومحدوديتي وعدم إطلاقي الوجودي، أنا لا أستطيع أن أقف على ماذا؟ على هذه الحقيقة اللامتناهية التي عبرنا عنها بتعبير الفلاسفة هي فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة. إذن على هذا الأساس عبر الحكماء وعبر المتكلمون وعبر العلماء المحققون أن الله سبحانه وتعالى وإن كان لا يمكن أن يعرف من كل الوجوه، يعني معرفة الذات بما هي، ولكن هذا لا ينافي أن يعرف من وجه دون
وجه. نعم.
يعني وهي نحو من المعرفة.
يعني هذا الأمر يرتبط، الآن انتقلنا سماحة السيد للمقدمة التي أنتم أشرتم إليها، معرفة من خلال الصفات ومن خلال الآثار.
أحسنتم، هذا لا أقول.
نعم.
إذن الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت المعرفة ممكنة وليست المعرفة ممتنعة، إذن خرجنا عن نظرية التعطيل وهذه تخلصنا بحمد الله منها.
نعم.
وإنما الآن وقعنا في دائرة الإمكان وحدود المعرفة. ما هي المعرفة الممكنة؟
المعرفة
عرفنا المعرفة الممتنعة عرفناها.
نعم.
يعني الآن دائرة المعرفة الممتنعة ودائرة المعرفة المستحيلة الآن انتهينا منها، عرفنا أي دائرة هي التي لا ينبغي أن نحوم حولها واقعا.
نعم.
من حام حول الحمى واقعا يهلك.
نعم.
ويحذركم الله نفسه.
نعم.
اللطيف أن هذه الآية المباركة في سورة البقرة عندما تقول يحذركم يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نعم.
ذيل الآية أيضا يقول أنا من رأفتي أحذركم. لماذا أحذركم من نفسي ومن ذاتي؟
لأنه من ينظر إلى الشمس
لأنه
هو يحترف.
إذن رأفة الله ورحمته أيضا هي التي تقول لنا، إذن أنتم إذا سألتم
سؤال المعرفة ماذا تقول رأفة الله ورحمته فيما يرتبط بمعرفة الله في دائرة المعرفة الممكنة، هل ينبغي للإنسان أن يسعى إلى الوصول إلى أقصى ما يمكنه
هسه الآن نصل
أم لا؟ يعني أنه تكون المعرفة هنا كلها خير وكلها بركة.
الآن نبين.
نعم.
الآن نبين واقعا. إذن الآن صارت عندنا فالدائرة ضيقة إن صح التعبير، لو كان عندنا رسم بياني كنا رسمنا، اكو دائرة ضيقة التي هي مركز المعرفة، هذه قطب المعرفة، مركز المعرفة، هذه النقطة الأساسية في المعرفة، هذه النقطة لا يمكن لأحد ماذا
أن
يصل إليها أو أن يحوم حولها
حتى ولو بمئة مرآة،
ما حتى لا أساسا غير قابلة، غير قابلة.
باعتبار مثال الشمس انتم اشرتم انه بالمرآة ممكن.
أحسن.
هذه هي المعرفة.
لا هذه من المثال.
نعم.
مثال يقرب من جهة كما يقولون ويبعد من ألف جهة.
نعم.
انا الجهة المقربة. اذا هذه النقطة وهذه الدائرة من المعرفة عبروا عنها بالدائرة الممتنعة، بالدائرة المستحيلة معرفتها.
نعم.
هذه اغلقناها، هذه اغلقت طبعا. هسه هذا البحث ان شاء الله تعالى من خلال الاسئلة سوف يتضح بانه اذا بحث الاسم المستأثر اين يكمن.
نعم.
في جملة واحدة بين قوسين، اذا سمعتم ان الاسماء تنقسم الى اسماء مستأثرة وغير مستأثرة.
احسنتم
جزاكم الله، جزاكم الله خير.
والاسم المستأثر.
احسنتم. اذا الاسم المستأثر مرتبط باي دائرة؟
بهذه
الدائرة التي عبرنا عنها بالدائرة الممتنعة من المعرفة، هذه انتهينا منها. نأتي الى الدوائر الممكنة من المعرفة. الدائرة الثانية من دوائر المعرفة هي الدائرة التي اصطلحنا عليها بدائرة معرفة الأسماء والصفات.
نعم، هذه الممكنة،
هذه الدائرة المعرفة الممكنة.
نعم.
مقدمة أنا بودي أن أشير ما هو الفرق بين الاسم والصفة، لأنه نحن نقرأ في كتب الكلام وفي نعم. كتب الفلسفة وفي كتب العرفان ونسمع على ألسنة المتكلمين يقولون أسماء وصفات.
نعم.
ما الفرق بين الأسماء وبين الصفات في جملة واحدة؟ لا أطيل الكلام لأنه الوقت واقعا لا يسع، احنا كان بودنا ان نتكلم ابحاث كثيرة اخرى، ولكنه انت عندما تأتي الى صفة العلم، العلم من الصفات بعد، ليس من الامور الذاتية.
نعم.
القدرة من الصفات، الارادة من الصفات، السمع والبصر من الصفات. اذا نظرت الى هذه الصفة بما هي عبر عنها ماذا؟ صفة، او يصطلح عليها بالصفة
بما هي هي،
بما هي هي، بقطع النظر عن المتصف بها من هو.
نعم.
وأنه يوجد متصف أو لا يوجد. لا. نعم. نفس هذه الصفة.
نعم.
أما إذا جئت وقلت هذه الذات متصفة بهذه الصفة،
أصبحت اسم لهذا الذات.
أحسنتم، يعني صارت بعد عالم لا علم.
نعم.
إذن ما هو الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ أن الصفة تؤخذ بما هي هي، أما الاسم يؤخذ بلحاظ اتصاف ماذا؟ بلحاظ اتصاف بها. إذن إذا أخذت الذات بلحاظ صفة من الصفات نعبر عنها ماذا؟
بالاسم،
اسم من الأسماء.
طيب.
إذن ما الفرق بين العلم والعالم؟ الجواب أن العلم صفة والعالم ماذا؟ اسم. فلذا إذا قلنا علم قدرة سمع بصر نقول هذه صفات الله.
نعم.
أما إذا قلنا عالم سميع بصير قادر مريد نقول ماذا؟
أسماء الله.
هذه أسماء
يعني
الله.
إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى.
إذا أضيفت إلى الله.
عنوان العالم هو أيضا عنوان صفة.
أحسنت.
ليس العلم أصل.
أحسنت.
يعني
ولكن
ولكن الله العالم أصبح اسم من أسماء الله تبارك وتعالى.
أسماء
يعني إذا نظرنا إلى الله كعالم.
إذا اتضح الفرق بين الأسماء والصفات، الآن نأتي إلى الدائرة الممكنة. السؤال ما هي الدائرة الممكنة من المعرفة؟ الجواب أن الدائرة الممكنة من المعرفة هي الدائرة المرتبطة بأسمائه وصفاته.
نعم.
يعني نحن صحيح لا نستطيع أن نعرف الذات التي هي المركز.
نعم.
التي تقوم هذه الأسماء والصفات بها، وهذه الأسماء والصفات صفات وأسماء لها، ولكن نستطيع أن نقف عليها نوعا من الوقوف من خلال هذه الأسماء والصفات التي تتصف بها.
طيب.
لذا في كلمات الإمام الرضا، وعجيبة هذه الرواية، قال لو لم يسم نفسه بسم الله ما أمكن معرفته.
هذا هو التعريف به، دل على ذاته بذاته.
لا 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 لا، ذاك ذاته بذاته حديث آخر الآن. لا. لا ندخل، ذاك برهان الصديقين.
لا.
ذاك
لا.
معرفة ذاته بذاته، ذاك طريق آخر. الآن لا بد أن نقف الآن ما تتداخل الأبحاث.
لا.
فقط أريد أن أبين هذه النقطة، وهو أن الإمام الرضا سلام الله عليه يبين هذه النقطة، يقول لو لم يسم نفسه بأسماء، لأن القرآن سماه بأسماء، حدود 127 اسم من أسماء الله بشكل من الأشكال جاءت في القرآن الكريم، حدود 1000 اسم في الجوشن الكبير جاء في أسماء الله، حدود مجموع ما وجد في كتب الأدعية وغيرها حدود 4000 أو ما يزيد، طبعا
إضافة إلى الأسماء التكوينية.
أحسن. الآن الواقع لا عدا ولا حصر.
على أي حال سمى نفسه بأسماء؟
لماذا سمى نفسه؟ يقول لأن طريقكم إلي يمر من خلال ماذا؟
هذه الأسماء.
من خلال هذه الأسماء، ولولا هذه الأسماء لما أمكنكم أن تعرفوا من أنا. من أنا؟ أنا أضرب مثال، لو فرضنا أن أحدا يريد أن يعرف عالما من العلماء، عالما من العلماء، يريد أن يعرف شيخ الطوسي، يريد أن يعرف صدر الدين الشيرازي، يريد أن يعرف المحقق الطوسي، وهكذا العلماء الكبار، وراد أن يعرفهم، يوجد عنده طريقان لمعرفة. مرة أن يقف على معرفة ذات هذا الإنسان العالم، من هو هذا وما هي حقيقته، ومرة لا يذهب إلى الذات، لأنه الطريق إلى معرفة الذات ليست أمرا سهلا، بل هو عسر جدا. يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الصفات التي اتصف بها. يقال لها يقال له انه عالم. اذا يعرف ان هذه الذات متصفة ماذا؟
بالعلم.
ويعرف انه شجاع، يعرف انه كريم، يعرف انه رحيم. فاذا الاسماء والصفات تكون منافذ وطرق لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذا اذا هذه الدائرة التي نعبر عنها او نصطلح عليها بالدائرة الممكنة من المعرفة. في قبال ماذا؟ في قبال الدائرة الممتنعة من المعرفة. جيد، هذه الاسماء والصفات ما هو الطريق الى معرفتها؟ سؤال مهم، واقعا مهم، وهو انه هذه الاسماء والصفات هي اسماء وصفات لمن؟
لله تبارك وتعالى.
لله سبحانه وتعالى. نحن قلنا ان الطريق لله مفتوح له مغلق، الطريق له مغلق لذاته. وهذه الاسماء والصفات، التفتوا جيدا، هذه الاسماء والصفات تنقسم الى قسمين: اسماء وصفات ذاتية واسماء وصفات فعلية. ما معنى الاسماء والصفات الذاتية؟ معناه انه صحيح هي اسم، ولكن حقيقتها انها عين الذات، لأنها شيء خارج عن الذات.
يعني هذا مقتضى التوحيد.
مقتضى التوحيد، أحسنتم، مقتضى ما قاله إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن
صفات، يعني مستقلة،
أحسن، صفات زائدة غير الذات، انفوها عنه.
طيب سمحت السيد، إذن إذا ثمرة عملية،
اسمحوا لي أكمل هذا النقطة وأستمع إلى سؤالكم. إذا كانت الصفات عين الذات، تفتوا جيدا، وقد قلنا ان الذات تقع في الدائرة ماذا؟ الممتنعة. اذا معرفة الصفات ايضا تقع اين؟ في الدائرة الممتنعة. ما هو الطريق؟ الله سبحانه وتعالى هنا خلق مخلوقات. هذه المخلوقات التي هي افعاله، التي هي ماذا؟ اثاره. فتجلى لنا بصفاته من خلال ماذا؟ افعاله. فاذا وقفنا على هذه الافعال، وقفنا على ماذا؟ على اسمائه وصفاته. واذا وقفنا على اسمائه وصفاته، وقفنا على وجه من وجوه ماذا؟ هذه الحقيقة. من هنا اختم ايضا حديثي في هذه النقطة، اختمها، وهي نفهم لماذا انه ورد في الزيارة الجامعة الصحيحة سندا، ومو رواية واحدة، عشرات الروايات: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد
جهل الله.
جهل الله لماذا؟ لماذا؟ نعم. من عرف عليا فقد عرف الله، لأن الله تجلى وظهر في أسمائه وصفاته أين؟
بهم.
وحيث أنه الله سبحانه، لهذا أنتم عندما تأتون
لذلك نراد الله بدأ بكم، أعتقد أنه أهم
بدأ بكم، ختم بكم. لا، الآن المعرفة عن البيان نحبة الله،
ومن أراد الله بدأ بكم، يعني معرفة الله.
وذاك البداية مرتبط بالعلة الفاعلية والعلة الغائية. الآن ما أستشهد بذلك باعتبار أنه ذاك حديث آخر، إن شاء الله نقف عليه، ولكنه الآن باعتبار حديثنا في المعرفة، لماذا؟ ما هو وجه الارتباط بين معرفة أهل البيت، بين معرفة النبي الأكرم، بين معرفة الأنبياء، بين معرفة الأولياء، بين معرفة الصلحاء، بين معرفة العلماء، بين معرفة النفس؟ من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟
ربه.
إذن الطريق ليس مختص بأهل البيت أو بالأولياء،
ولكن مراتب.
ولا أحسنتم جزاكم.
يعني المعرفة التي تحصل من معرفة الولي الفلاني غير التي تحصل من سيد الأنبياء،
من سيد الأحس، جزاكم الله خير. لذا ورد أيضا في الروايات تأكيد على هذه الحقيقة. إذن الآن سلسلة المعرفة أو دوائر المعرفة الممكنة والممتنعة اتضحت لنا، وأن هناك دائرة من المعرفة ممتنعة، هذه مغلقة، وأن هناك دائرة ثانية من المعرفة، هذه المعرفة ماذا؟ ممكنة. وأن هذه الدائرة الممكنة من المعرفة، كيف نترقى إلى تلك المعرفة؟
طيب، شكرا جزيلا لسماحة السيد. مشاهدينا الأفاضل، إلى الآن لا أدري هل تعبتم من هذا البحث أم أنه بحث ممتع بالنسبة لكم، هل فيه نقاط غموض أم لا؟ هذه من القضايا المهمة التي تهمنا باعتبار نريد أن نتعرف عليها ونرى إمكانية والنقائص التي يمكن أن يشتمل عليها هذا النوع الجديد من العرض لبرنامج مطارحات في العقيدة، على أساس وجود فترة لبحث مستمر كامل تتضح فيه القضية بالكامل، ثم نستقبل أسئلتكم في حلقات لاحقة فيما يرتبط بموضوع هذا البحث. هذه القضايا المهمة إن شاء الله تهتمون بها وتعرضون عبر جهاز الفاكس وغيرها من وسائل الاتصال بشبكة لما لديكم بشأن هذا الموضوع. بعد استراحة قليلة نتابع مع سماحة السيد الحديث من خلال السؤال عن آثار معرفة الله تبارك وتعالى.
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله
مرة ثالثة. أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الأفاضل، معكم ومع سماحة السيد كمال الحيدري في برنامج مطارحات في العقيدة والحديث عن معرفة الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم ما شاء منها بإشراق أنوار يشرقها في قلوب من أحب. سماحة السيد كمال الحيدري، المعرفة الممكنة بينتم حدودها والطريق العام لها، وهو طريق الرجوع إلى الآثار التي جعلها الله تبارك وتعالى أسماء أو آيات دالة على أسمائه.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
طيب، قبل أن نتناول هذا الموضوع على نحو التفصيل وهو أيضا موضوع محوري،
نعم.
تحبون أن ننتقل إلى قضية آثار معرفة الله عز وجل؟ قررنا أنه مهمة معرفة الله.
أحسن. ما هو وجل لا أقل، نقف على بعض الآثار.
نعم.
واقعا أنه يمكن تقسيم هذه الآثار، آثار معرفة الله سبحانه وتعالى، إلى قسمين إن صح التعبير. القسم الأول هي الآثار المرتبطة بالجانب الإيماني والعقائدي من حياة الإنسان.
نعم.
القسم الثاني هو الذي يرتبط بالجانب العملي من حياة الإنسان. يعني أن المؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا آمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا، فمن ثمرات هذا الإيمان تارة تكون على البعد النظري والعقائدي، وأخرى تكون على البعد العملي والسلوكي. أما فيما يتعلق بالقسم الأول من الآثار وهي معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي المعرفة أو الآثار النظرية، في الواقع بأن هناك جملة من الآثار، لعلنا أشرنا في أول هذه الحلقة إلى بعض هذه الآثار. قلنا أن المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى إذا تمت فإنه لا يمكن أن نعرف شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى.
التجسيد العملي لذلك، يعني هل يمكن أن يفهم ذلك أنه إشارة إلى على بصيرة من أمره، يعني تجعل حركة الإنسان على بصيرة من أمره فيما يرتبط بكل ما شؤونه؟
لا، هذا بحث البصيرة أريد أن أجعله في البحث العملي.
لا، مثال ليس.
أحسنت.
وإنما أقصد أنه عندما يكون الإنسان عارفا من خلال معرفة الله تبارك وتعالى بحقائق الأشياء، فهو بالتالي يعرف كيف يتعامل معها.
لا، هذا التعامل أقول في البعد العملي، أنا لا قبل التعامل، أنا أريد أن أعرف الأشياء. أحسنت، في البعد العقائدي، في البعد النظري الآن.
نعم.
لكن اللي تتفضلون بأنه يقينا إذا عرف الأشياء كما هي عليه سوف تعاطيه وتعامله معها سوف يختلف.
نعم.
الآن احنا قبل أن نصل إلى البعد العملي نريد أن نعرف ما هو الأثر النظري لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
أن يعرف مثلا، أن يعرف بأنه ما في خالق غيره مثلا.
لا أبدا، أنا أريد أن أقف على حقيقة الماء.
نعم.
معرفة حقيقة الماء تتم من طريقين، بغض النظر عن المعرفة التوحيدية وبلحاظ المعرفة التوحيدية.
طيب.
هذه واحدة لو اثنان، هذا نريد أن نقوله
اثنان بالطبع.
إذا هذا بعد نظر، هذا لا علاقة له بالبعد أن لا خالق إلا الله. ذاك هذا
أريد الأثر العملي.
أقول أنا أبين إذا تسمحوا لي، أنا قسمت، قلت القسم الأول البعد النظري،
ذلك
البعد الأول البعد النظري، البعد الثاني البعد العملي. البعد العملي يأتي الآن، احنا في البعد النظري. في البعد النظري نريد أن نقول بأنه أساسا إذا أردنا أن نعرف الأشياء، الرؤية التوحيدية تقول معرفة الأشياء كما ينبغي، وبتعبير الرسول الأعظم اللهم أرنا الأشياء كما هي، هذه المعرفة لا يمكن أن تحصل إلا من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى. معرفة الأشياء حقيقة وكما ينبغي لا يمكن إلا من خلال ماذا؟ وهذا فيه أصل فلسفي عميق الآن لا أريد أن أقف عنده هنا،
لأنه أشرتم إليه في بداية اللقاء،
وهو
أشرتم إليه في بداية اللقاء أن معرفة السبب كل ذي سبب
لا 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 لا, لا أعمق من هذا، أعمق من هذا، وهو أنه أساسا وجود الإنسان وجود هو عين الفقر أو وجود متصف بالفقر، وإذا ثبت أن الإنسان أو أي موجود هو عين الفقر فإنه يحتاج إلى غني يقومه، فلا يمكن معرفة ذلك الفقير إلا من خلال ماذا؟ الغني الذي يقومه ويتقوم به. ذاك حديث آخر، الآن لا أريد أن أدخل إلى أصله. طيب. إذن كما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقرأنا الرواية في أول لعله أشرنا إلى هذه الرواية، أن الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى يمر من هذا الطريق، وهو أنه لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا ماذا؟
بالله.
إلا بالله. هذا هو الطريق الأول، هذه الثمرة النظرية الأولى.
نعم.
من الثمرات النظرية والآثار المهمة المترتبة على معرفة الله سبحانه وتعالى هو ما ذكره الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة من نهج البلاغة، قال أول الدين معرفته.
طيب.
وكمال معرفته
نفيه
توحيده.
نعم،
التفتوا جيدا.
نعم،
عجيب هذه الجملة،
التوحيد امر عملي سمحت
السيد. لا 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 لا، التوحيد به ثلاثة ابعاد.
نعم.
عندنا توحيد نظري وتوحيد عملي. يعني عندنا توحيد افعالي، وعندنا توحيد صفاتي، وعندنا توحيد ذاتي، فهو ينقسم. جزاكم الله خيرا. طيب. احسنتم. اذا الامام سلام الله عليه، وهي نقطة مركزية، يقول إذا بلغ الإنسان كمال المعرفة ينتهي إلى التوحيد الحقيقي.
نعم.
أما إذا وجدتم أن في عمله، في سلوكه، في اعتقاداته، في أخلاقه يوجد نحو من الشرك، فمنشأه أين؟ ضعف المعرفة.
صحيح.
لأن الإمام سلام الله عليه العجيب هذه الجملة.
نعم.
قال أول الدين معرفته. إذا أردت أن تصل إلى كمال المعرفة، وهذا يبين لنا أن المعرفة لها درجة واحدة أو لها درجات،
لها مراتب ولها
مراتب
غاية،
ولها غاية. أحسنتم. لأن الإمام سلام الله عليه يقول أول الدين معرفته.
نعم.
هذا المطلوب من الجميع أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى. أما إذا بلغت كمال المعرفة، يعني الدرجة الأعلائية من المعرفة، وكمال معرفته ما هو؟
توحيده.
إذن التوحيد بمراتبه ثمرة ماذا؟
معرفة الله.
ثمرة معرفة الله سبحانه وتعالى. تقول وهل يمكن للإنسان أن يعرف الله وأن يكون مشركا؟ نقول نعم، صريح القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم.
والإيمان فرع المعرفة كما تعرفون. صحيح. يعني الإنسان عندما يؤمن يعني ماذا؟ عرف الله.
نعم.
ولكن معرفته كانت تامة وناقصة. كانت ناقصة، فعندما صارت ناقصة أثرت أين؟
على
توحيده النظري، وعلى توحيده ماذا؟ العملي. على توحيده السلوكي. على توحيده في حياته الفردية والاجتماعية تؤثر. إذن الإمام أمير المؤمنين يبين لنا ثمرة أساسية، يقول أول الدين معرفته، أول الدين معرفته وكمال معرفته
توحيده.
التفتوا جيدا. ثم الإمام سلام الله عليه يضيف جملة ثالثة، يقول وكمال توحيده الإخلاص له.
نعم.
عجيب. يعني إذا أردت أن تبحث عن الإخلاص ابدأ من أين؟
من المعرفة.
ابدأ من المعرفة الإلهية. هؤلاء الذين يبحثون عن الإخلاص في البعد العملي وفي البعد الأخلاقي وفي البعد السلوكي وفي البعد العرفاني، وهم قد نسوا البعد المعرفي لله، فالطريق مغلق، لا يمكن أن يصلوا إلى الإخلاص الحقيقي. نعم. إذا أراد أن يصل الإنسان إلى الإخلاص الحقيقي لله إخلاصا في البعد النظري والعملي، نعم، يعني يصل إلى درجة المخلصين، بل يصل إلى درجة ماذا؟ المخلصين بالفتح مو بالكسرة. نعم. هذا طريقه يمر من أين؟ يمر من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما أشرتم إليه في مقدمة هذه الأبحاث، أن كل المعارف تدور حول ماذا؟
معرفة الله،
حول معرفة الله. وهذا معنى أنها أصل الأصول، وهذه هي النقطة المركزية ومحور دائرة نظام عالم الوجود. نعم. يعني هذه النقطة إن فقدها الإنسان فقد ماذا؟
هوى،
فقد كل شيء، واقعا فقد كل شيء. وإن حصل على هذه النقطة فقد حصل ماذا؟ من وجدك، ما من وجدك ماذا فقد، ومن فقدك
ماذا
وجد.
نعم.
الإنسان إذا وجد الله فلا يفقد شيئا أبدا. نعم. كل شيء عنده. وإذا فقد الله ها؟
لا يمكن أن
يغلق. لا يمكن أن يملك شيئا، لا يملك أن
يعني استحالة،
استحالة مغلق. أحسنتم.
وإنما حتى إذا ملك شيئا فهو مجرد وهم وسراب،
خيال، سراب، حقيقة. نعم. لا حقيقة له.
إذا حصل عليه يجد في نهاية الأمر. أحسنتم. الله تبارك وتعالى.
إذا إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة،
وإلى هنا سماحة السيد أيضا الوقت المخصص انتهى للبرنامج.
عجيب عجيب. نعم. إذن إن شاء الله هذا بحث آثار التوحيد، آثار المعرفة وآثار التوحيد، إن شاء الله لعله نعقد له بحثا مستقلا إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله.
طيب مشاهدينا الأفاضل، هذا هو موضوع الحديث إن شاء الله في الحلقة المقبلة، الآثار العقائدية ما تبقى منها والعملية لمعرفة الله تبارك وتعالى. نحن خلال هذه الفترة ومن الآن إلى موعد اللقاء المقبل بانتظار أسئلتكم، مداخلاتكم، آرائكم فيما يرتبط بهذا البرنامج. تبقى بعد شكرنا لسماحة السيد كمال الحيدري على ما تفضل به، وكذلك شكرنا لكم على طيب متابعتكم لنا، أن نختم اللقاء بهذا الدعاء من مقطع دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه، لعله يثير في أذهانكم مجموعة من الأسئلة فيما يرتبط بما قاله سماحة السيد الحيدري في هذا اللقاء. هذا المقطع يقول، وأنا أستودعكم الله تبارك وتعالى بهذا المقطع: إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. هذه الفقرات أعتقد أنها ستفتح في الأذهان آفاق لكثير من الأسئلة بشأن ما ذكره سماحة السيد الحيدري. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبزهراء بتول وبأم ولدتها، وبسبطين وشبر.